حين أقول استمتعوا بحياتكم كل يوم، التركيز هو على كل يوم، لا يوم قبض الراتب ولا الإجازات ولا شراء الملابس ولا الحفلات، بل كل يوم عادي وممل. في بعض الأحيان الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، القيادة في زحمة السير، غسل الصحون، جز العشب ونموه ثانية وجزه ثانية، نغسل الصحون ونضعها في مكانها فتتسخ ثانية ونغسلها ثانية ونضعها في مكانها. من يفهم قصدي؟ حسناً، من منكم يسأم أحياناً من القيام بكل ذلك والقيام به مجدداً؟ حسناً، إليكم الأمر، عليكم القيام به. على أي حال، ما الجدوى إذن؟ أنا أحاول أن أكون عقلانية لأنني أؤمن بأن الكتاب المقدس عقلاني جداً. ما الجدوى من أن نرهب شيئاً ما أو نكون بؤساء بسبب شيء ما دمنا سنقوم بكثير من هذه الأشياء في كل يوم من حياتنا؟ لا يمكنني تغيير مشاعري، لكن يمكنكم تغيير طريقة تفكيركم وطريقة كلامكم وأيضاً مواقفكم، وهذا ما سنتكلم عنه اليوم، كيف نفكر، كيف نتكلم، موقفنا وما الذي يجري في داخلنا. إليكم مثالاً جيداً، وأنا أعرف أشخاصاً يطبقون هذا في حياتهم، لكن مساعدتي الإدارية وزوجها مايك يسافران معنا حين نقوم بمؤتمراتنا، وهي تسمع تعليمي منذ 35 عاماً ولديها هذه العقلية، سأفعل كل ما تقولينه. يا إلهي، ليت الجميع هكذا، لكنها تحاول تطبيق كل رسالة تسمعها في حياتها. لا تكون من نوع الأشخاص الذين يسمعون الكلمة من ثم لا يفعلون بها شيئا على الإطلاق. إن كنتم كذلك فأنتم تضيعون وقتكم، لأن الذين سينالون الحياة التي يريدها الله لهم ليسوا السامعين بل العاملين. إذا كنا نسمع ولا نعمل، فالكتاب المقدس يقول إننا نخدع أنفسنا بالمنطق المخالف للحقيقة. قد توافقون على أن ما أقوله صحيح، لكن إن لم تعودوا إلى منازلكم وتطبقوه في حياتكم فقد أضعتم وقتكم بالتأكيد بوجودكم هنا. أضعتم وقتكم بوجودكم هنا. هذه أمور ينبغي أن تصبح عادة لدينا. لكنها قالت: فكرت حين استيقظت، ما الذي لا أستمتع به في الصباح؟ وفكرت، قالت: أنا لا أستمتع بوضع مكياجي. هناك بعض الأشياء التي نحن جميعاً لا نستمتع بها بالطبيعة، لذا فكرت: سأطبق تعليم الليلة الماضية وسأجعل هذا ممتعاً. ثم فكرت: لا، ليس من الضروري أن يكون ممتعاً، علي أن أتعلم الاستمتاع بالأمور اليومية العادية. إذن هي عدلت موقفها: لن أقوم بهذا مع موقف سيء، وأنا سأستمتع بالقيام به. وكل ما عليكم فعله حقاً هو أخذ معدل مواقفكم معكم أينما ذهبتم. هيا، وأنا جيدة في تعديل المواقف، وإذا شئتم احملوا تسجيلاتي معكم، وصلوا ذلك الهاتف بأذنيكم ودعوني أكلمكم طوال اليوم، سيصبح موقفكم أفضل، ثقوا بي. كان موقفي سيئاً جداً حين أمسك بالله، ومن الجميل جداً أن أتمكن من تحكمي بموقفي ولا أدعه يتحكم بي. موقفكم هو ملككم، وإن رفضتم أن يكون موقفكم سيئاً فلا يمكن لأحد إجباركم على ذلك. أحد الرجال الذين أمضوا سنوات عديدة في معسكرات الاعتقال التي بناها هتلر قال: يمكن لهذه السجون أن تسلبني كل شيء باستثناء موقفي، وأنا أرفض الموقف السيء. أليس هذا رائعاً؟ بإمكانكم رفض اتخاذ موقف سيء وهذا سيغير حياتكم بالكامل. هناك شيء لا أحبه كثيراً وهو الانتظار، لا أحبه أبداً. أنا إنسانة عملية وأحب تخطيط برامج يومي والانتقال من شيء إلى شيء إلى شيء. لا أريد التأخر في الوصول إلى مكان ما، لكن لا أريد التبكير، وهذا يعني أني أريد الكمال وهذا مستحيل. لذا تعلمت أن أستمتع بالانتظار، إنه أشبه بلعبة ألعبها مع الشيطان. أقول: سأتغلب عليك، لن تجعلني أستاء، سأجلس هنا وسأستمتع بهذا وسيكون موقفي جيداً. إذن نحن نتعلم أن نستمتع بالحياة اليومية العادية. ماذا سيحدث لو تمكنتم من اجتياز شهر دون أن ترهبوا أي شيء أو تكون لديكم فكرة سيئة أو كلمة سيئة أو موقف سيء بشأن أي شيء تقومون به؟ كم سيحسن ذلك حياتكم؟ الأمر عائد لكم، لكن
لا يمكنني التحكم بما أفكر به.
بلى يمكنكم. ربما لم تتعلموا أن بإمكانكم ذلك، لكن لهذا أحضركم الله اليوم. نظن أنه لا يمكننا التحكم بمشاعرنا. لا يمكنني دائما التحكم بمشاعري، لكن ليس علي التصرف بحسب مشاعري. هذا ما علينا تعلمه. إذن لدينا إرادة حرة، ولا أعتقد أننا نسمع عن هذا الأمر بما يكفي. علينا سماع المزيد عنه في الكنيسة. لقد خلقنا الله مع إرادة حرة. نحن لسنا أشخاصا آليين. هو لن يجبرنا على فعل كل ما علينا فعله، وحتى حين نعتمد على الله لمساعدتنا يبقى لنا دورنا، يبقى لنا قرار نتخذه. قد جعلت قدامك الحياة والموت، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك، قال يشوع. وأما أنا افعلوا ما تريدون فعله، وأما أنا وبيتي فسوف نعبد الرب. عليكم أن تقولوا إلى مشاعركم: أيتها المشاعر، أشعري بما تريدين، لكن هذا ما سأفعله. حقاً؟ حقاً؟ نعيش أكثر مما يجب بحسب مشاعرنا. وتعلمون مشاعرنا متقلبة. تشعرون حين لا تريدون ذلك، ولا تشعرون حين تودون ذلك. تشعرون برغبة في التطوع في الكنيسة، وحين يأتي يوم العمل لا تشعرون برغبة في ذلك. المشاعر ليست بالضرورة سيئة أو جيدة. هناك مشاعر جيدة ومشاعر سيئة. يجب أن لا ندعها تتحكم بنا أو تكون قائدنا ومرشدنا. أعني هناك أيام كثيرة حتى حين أقوم بهذا، لو اتبعت فيها مشاعري لقلت لن أذهب. لدي أشخاص آخرون يمكنهم الوعظ. كنت سأقول لما لا تذهبون أنتم، لكنني لا أفعل ذلك. أنا آتي في كل مرة، آتي في كل مرة، وأنا على التلفاز كل يوم حين تديرونه. هيا، ليس عليكم أن تتساءلوا إن كنت سأكون هناك أو لا، وعلينا جميعا أن نكون هكذا. سنتكلم اليوم عن كيف أن أذهاننا وألسنتنا ومواقفنا تؤثر على استمتاعنا بالحياة. أنا هنا لأقول لكم إن بإمكانكم تعزيز فرحكم. الشيء الثاني الذي أريد أن نفهمه هو أن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي أن نتعلم أن نفعل كل ما نفعله مع الله ولأجله، أن نفعل كل ما نفعله لخدمة الله، حتى وضع المكياج. يا الله، أنا أضع هذا لكي أبدو أفضل لأجلك اليوم. كل ما أفعله، ثقوا بي، أنتم مسرورون لأنني وضعت مكياج اليوم، وأنتم مسرورون لأنني سرحت شعري، وأنتم مسرورون حقاً لأنني عملت على هذا لوقت طويل اليوم، لأنه ما كان ليكون جميلاً لو لم أفعل. وأنا شخصياً أعتقد، ويمكنكم أن تفكروا كما تريدون، أنا أعتقد أننا كمسيحيين علينا أينما ذهبنا أن نقدم أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة، لأننا ملك لله. أمين؟ إذن يمكننا فعل كل ما نفعله لأجل الله ومعه. وكما قلت، حتى تنظيف المنزل وجزو العشب وغسل السيارة والاهتمام بأشياء كهذه، نحن نفعل كل ذلك لخدمة الله. إنها طريقة للقول: أقدر ما أعطيتني إياه وسأعتني به. أتعلمون أن جزءاً من امتلاك شيء ما هو الاعتناء به؟ قلت إن جزءاً من امتلاك شيء ما هو الاعتناء به. لا تتكاسلوا معي هذا الصباح. حسناً، إليكم بعض الآيات من كولوسي التي ستجعلكم تفهمون هذه الفكرة. كولوسي 3:17: وكل ما عملتم أياً يكن بقول أو فعل، فاعملوا الكل باسم الرب يسوع وبالاعتماد على شخصه، شاكرين الله والآب به. كل شيء، كل شيء، كل شيء. لن نذهب فقط إلى الكنيسة ونفعل كل شيء لأجل الله، وإلا فعلينا ألا نرنم ترنيمة يسوع أنت محور كل شيء. علينا أن نكف عن الترنيم إن كنا لن نخرج ونطبق الأشياء على حياتنا. آمين. ثم كولوسي 3:23، وكل ما فعلتم فعملوه من القلب من النفس كشيء يعمل للرب وليس للناس. إذن عليكم الاعتراف بأنني محقة في هذا. يجب أن نفعل كل ما نفعله للرب. أنا محقة لأن كلمة الله تدعم هذا. والشيء الأخير هو استمتاعنا بحياتنا، الحياة التي لدينا الآن، لا الحياة التي نأمل أن تكون لنا في المستقبل. لا سأستمتع عندما سأكون سعيدا، عندما سأكون سعيدا، عندما ينتهي هذا أو عندما يبدأ هذا. ماذا لو كنا سعداء الآن؟ هل يود أحد أن يستمتع بهذا اليوم؟ أم تريدون إفساد هذا اليوم بالتفكير بكيف ستكونون سعداء عندما؟ وقد وجدت هذه الآية في سفر الجامعة، لم أجد شيئا أنا واثقة من أن الله أرشدني إليها. الجامعة 6:9، خير هي رؤية العيون، خير هي رؤية العيون التمتع بما هو متوفر لنا من رغبات شهوة النفس. أحب هذه الآية، تقول إن من الأفضل جدا أن نستمتع بما هو أمامنا الآن بدلا من الجلوس خاملين مع الطوق إلى كل تلك الأشياء التي نأمل في أن تكون لنا يوما، وبالانتظار لا نستمتع بأي شيء هو لنا الآن. حين يكون طفلكم في الثانية استمتعوا، لا تتمنوا لو كان في الثالثة. سأكون سعيدة حين يذهب الأولاد إلى المدرسة، أو حين تنتهي المدرسة سئمت من إيصال الأولاد إلى المدرسة كل يوم، أو حين يذهب الأولاد إلى الجامعة سئمت من دفع تلك الفواتير. سأكون سعيدة عندما، سأكون سعيدة عندما. حسناً، كل واحدة من تلك الأشياء التي ستسعدكم في وقت لاحق هي أشياء تفوتكم، وفي وقت لاحق حين تكبرون ستفكرون: ليتني أخذت الوقت لأستمتع بعائلتي أكثر، ليتني أخذت الوقت لأستمتع بمنزلي أكثر. إذن ثلاثة أشياء: استمتعوا بحياتكم اليومية، استمتعوا بحياتكم، وافعلوا كل ما تفعلونه لخدمة الله. الآن لدينا في الواقع حياتان. لدينا حياة خارجية ولدينا حياة داخلية. لدينا هذه الحياة التي نعيشها هنا ونفعل أشياء ولدينا ظروف، وهذا هو الشخص الذي نظهره للجميع. ولدينا أيضا حياة أخرى وهي حياتنا الداخلية، وهي ما يجري في داخلنا. والشيء المخيف هو أن بإمكاننا الابتسامة لشخص ما ونحن نفكر: لا أستطيع احتمالك. يا ليتك تبتعد عني بسرعة لأنني لا أستطيع احتمالك. ويمكنكم حتى الابتسام والقول: مجدا للرب، أحبك بمحبة الرب. وهذا بالتحديد ما يسمى بالرياء أو الزيف. الآن الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية الصادقة هي فينا، ونحن الحقيقي هو فينا. ملكوت الله داخلنا، الله يأتي ليمكث فينا لأنه المكان الأول الذي يريد تغيير كل شيء فيه وجعل كل شيء جديدا. محاولة التغيير من الخارج غير مجدية، إنها اتباع الناموس، إنها كل تلك القواعد والأنظمة التي يفترض بي القيام بها والتي لن تغيرني. لكن الكتاب المقدس يقول: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا بماذا؟ تجديد أذهانكم بالكامل. إذن الشيء الأول الذي على المؤمن أن يفعله بعد أن يقبل المسيح، أول شيء عليه أن يفعله هو أن يتعلم كيف يفكر على طريقة الله. رومي 12:2 تقول أيضاً: نحن سوف نتغير وليس ننتقل. لم تفهموها صح؟ حين تنتقلون تكونون هنا وفجأة تصيرون هناك. لكن التغيير يأخذ بعض الوقت. إنها عملية تحدث تدريجياً. أنا لا أفكر بشكل مثالي، لكنني أفكر بشكل أفضل بكثير، وسأقول لكم شيئاً آخر فعله الله لي. أنا أميز الآن حين يكون لدي تفكير نتن. قد أفكر به قليلاً، لكن سرعان ما أميزه لأن هناك شيئاً غير مريح. علينا أن نتعلم إلى مزيد من الاهتمام لهذا. من الصعب تفسيره، لذا سأفسره هكذا. هناك شيء غير مريح. نحن لا نشعر بالسلام، نحن نفقد فرحنا. لا أدري لماذا فقدت فرحي. ما علينا فعله حين نفقد فرحنا هو فحص أفكارنا، وما علينا فعله أيضا هو تفكير فيما كنا نتكلم عنه. هل بيننا من يواجه مشكلة مع لسانه؟ اللسان أشبه بالوحش. يقول يعقوب: لا يستطيع أحد أن يذلل اللسان. السبيل الوحيد ليحدث ذلك هو كثير من المساعدة من الروح القدس بصورة منتظمة طوال الوقت. لذا لن أعتذر لكم لتعليم رسالة أخرى اليوم عن الذهن واللسان والموقف، لأننا بحاجة إلى سماع ذلك ربما مرتين أو ثلاث مرات كل شهر إن كنا نريد مواجهته. هناك بلايين الأفكار التي تخترق أذهاننا، ويعلمنا الكتاب المقدس أن علينا أن نهدم الأفكار الخاطئة وأن نحتفظ بالأفكار الجيدة. هذه هي حياتنا الحقيقية. ليست ظروفنا هي التي تجعلنا تعساء، بل كيف نفكر بظروفنا. إنه كيف نتكلم عن ظروفنا، وليس الأشخاص هم من يجعلنا بكل تلك التعاسة. وهناك أشخاص فعلاً ينكدون عيشنا. لا تظن أنني لا أتعامل مع أي منهم، لأنني أفعل. كلما فكرت بما هو خطأ في أشخاص يسببون لي المتاعب، كلما صعب علي أن أحبهم وأن أكون سعيدة معهم. حاولوا أخذ قطعة من الورق، وربما شريك حياتكم أو أحد أولادكم أو أيا يكن الشخص الذي أصبح مثل شوكة في جسدكم، حماتكم، والدتكم، والدكم، جاركم أو أيا كان. لا تدعوا أنكم تحبون الجميع، لأنني واثقة من أنكم لا تفعلون. أنتم مثل... خذوا قطعة من الورق وأكتبوا ما هو الخطأ فيهم، ثم إلى جانبه هنا ابدأوا بالتفكير بكل الأمور الجيدة التي لديهم. لن يكون الأمر بتلك الصعوبة. تعلمون، يمكنني أن أجد أشياء خاطئة في ديف الذي هو أقرب إلى الكمال، كلنا نعرف ذلك. لكن تعلمون، إن فكرت في الأشياء التي أنا حقاً، يا إلهي، ديف يغسل الصحون، يغسل الثياب، ويملس ملابسي بعد أن أرتديها إن كنا مسافرين وكنت بحاجة إلى ذلك. الآن في العمود الآخر هو يلعب الجولف كثيراً، يشاهد كرة القدم كثيراً. جاءت إحدى السيدات إلى ديف في توقيع كتاب وقالت، جاءت إلي وقالت: زوجي يقدرك، بسببك أصبح بإمكانه لعب الجولف 3 مرات في الأسبوع. لكن إن ركزت على الأشياء التي لا أحبها، الناس يطلقون أحياناً لأنهم يركزون على الأشياء التي لا يحبونها. ديف وأنا متزوجان منذ 48 سنة، وما جعلنا نستمر طويلاً هو أننا تعلمنا كلانا لا نركز على ما لا نحبه، لأن أياً يكن الشخص الذي ستتزوجون به ستكون هناك أشياء سلبية وإيجابية. قلت أياً يكن الشخص ستكون هناك أشياء سلبية وإيجابية. نحن نواجه مشاكل مع أولادنا، لكل منهم شخصية مختلفة عنا، ونحن نفكر: من أين جئت؟ لا يمكن أن تكون قد جئت مني، أنت أشبه بشخص من الفضاء الخارجي. ولا نفهم، وكما تعلمون في كل جيل يفعل الأولاد أشياء مختلفة وهي ليست الأشياء التي كنا نفعلها نحن، فلا تتوقعوا أن يفعل أولادكم كل شيء بالطريقة التي كنتم تفعلونها بها، لأنهم لن يفعلوا ذلك. أنتم لم تفعلوا الأمور مثل والديكم. أمين؟ أذكر كيف غضبت حماتي من ديف ومني لأننا اشترينا غسالة صحون. لم يكن لديها غسالة صحون ولم نكن بحاجة إلى واحدة. تستطيعان غسل تلك الصحون؟ مدهشة هي الأشياء التي نستاء منها فقط لأن هذا ليس ما نفعله عادة. إذن علينا ألا ننظر إلى الأمور من منظارنا. علينا أن نتأكد قبل أن نغضب مما فعله شخص ما أنها في الواقع مشكلة كتابية وليست فقط مشكلة أجيال، لأننا لا نفعل هذا عادة. وحين أفكر في كل الأشياء التي مررت بها مع أولادي ونوبات غضبي، تعرفون كيف تجري الأمور. ندخل إلى غرفتهم. إن كنت تريد العيش في بيتي. من يعرف هذا الكلام؟ حسنا، لقد فهمتم.
إذا كنت ستعيش في هذا البيت فأنت سوف تنظف غرفتك.
وإلى ما هنالك. حسناً، الآن كبر كل أولادي ولدي 11 حفيد بالإضافة إليهم، ونحن جميعاً نحب بعضنا البعض، وأعتقد أننا أضعنا الكثير من الوقت في الشجار على أشياء عديمة الفائدة. هيا، وتعلمون ما الذي سبب ذلك؟ سأقول لكم، إنه الموقف المتكبر المتغطرس. كانوا مخطئين في كثير من الأشياء التي فعلوها، لكنهم كانوا يكبرون وكانوا بحاجة إلى تأديب، لكن لم يكن علي البقاء غاضبة بشأن كل شيء. وتعلمون من أين جاء هذا؟ من موقف المتكبر بأن كل شيء يجب أن يعمل على طريقتي أو لا يعمل على الإطلاق. إن كان أحد منكم مثلي فتعلم من اختباري واستمتع بأولادك اليوم. شكراً. يقول الكتاب المقدس إن على المرأة أن تستمتع بزوجها. حسناً، لو كنت متزوجة من الرجل الذي أنا متزوجة به لما استطعت الاستمتاع به أنت أيضاً. حسناً. أمثال 23:7: كما يشعر الإنسان في نفسه هكذا يصبح. لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. سنتوقف هنا. كما شعر في نفسه هكذا هو. سنلقي نظرة على آية أخرى، رومية 14:14: إني عالم ومتيقن ومقتنع في الرب أن ليس شيء ممنوع كونه نجسا بذاته، دنسا وغير مقدس بذاته، لكنه رغم ذلك نجس، دنس وغير مقدس لكل من يحسبه نجسا. الآن بولس كان يتكلم عن مسألة أكل اللحم الذي كان يذبح للأوثان. من الواضح أن هناك أشياء لا يجب أن نفعلها، لكنه كان يتكلم عن مسألة كانت مهمة للمسيحيين في تلك الأيام. تحت الناموس لم يكن بإمكانهم أكل اللحم المذبوح للأوثان، لكنهم الآن يعيشون تحت نظام مختلف، نظام النعمة. وبولس يقول: اسمعوا، لقد تحررتم من ذلك الناموس الطقسي. لم نتحرر من ناموس الله الأخلاقي، لكننا تحررنا من ناموس الله الطقسي. إذن كان بولس يقول لهم: ما دمتم تعرفون أن الوثن لا شيء، فالوثن لا يستطيع الإضرار باللحم، وبالتالي ستكونون أحراراً في أكل اللحم. وقال إنه يأكل، لكن إن كنتم تحسبون أنه نجس فلكم هو نجس فلا تأكلوه. ما الذي كان يقوله؟ إن كنتم تعتقدون أن شيئاً ما هو خطأ، حتى لو لم يكن خطأً، فسيؤثر عليكم، لذا ستكونون أفضل حالاً إن لم تفعلوه، لأنكم إن فعلتم شيئاً تعتقدون أنه خطأ، فستشعرون بالذنب وسيسلبكم هذا فرحكم وسلامكم. لا يمكننا دائماً التحكم بمشاعرنا، لكن يمكننا بعون الله اختيار أفكارنا والتحكم بكلامنا واكتساب مواقف جيدة حتى في الأوضاع السلبية، وأنا أعتقد أن هذا رائع.